الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي افتتاح صلاة المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، كذا قال رحمه الله. ولكن وردت هذه الصيغة في غير الطلب كثيرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وفي نحو هذا. قال: فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اغفر لي وارحمني. واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم اللهم، فمذهب سيبويه أن الميم المشددة زيدت عوضا من حرف النداء، لذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام، أي بين ياء النداء والميم المشددة في اللهم، فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر، كقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا، إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمي بدلا، كالألف في قام وباع فإنها بدل عن الواو في قام، وبدل عن الياء في باع، فهذا بدل. ولا يجوز عند سيبويه أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني، ولا يبدل منه. والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد يا الله، وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، وهذا من خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليه مع لام التعريف، وبقطع همزة وصله في النداء، وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف إطباق. هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. قال ابن القيم رحمه الله: وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة، والتقدير يا الله أمنا بخير، أي اقصدنا بخير، ثم حذف الجار والمجرور بخير، وحذف المفعول نا، فبقي في التقدير يا الله أما، ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم، فبقي يا اللهم. هذا قول الفراء، وصاحب هذا القول يجوز دخول ياء عليه، ويحتج بقول الشاعر: وما عليك أن تقولي كلما صليت أو سبحت يا اللهم، أردد علينا شيخنا مسلما. وكذلك احتجوا بالبيت الذي مضى: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. رد البصريون هذا بوجوه: أحدها أن هذه تقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس، فلا يصار إليها بغير دليل، يا الله أمنا بخير، أي اقصدنا بخير، ثم حذف الجار والمجرور بخير، وحذف المفعول نا، فبقي في التقدير يا الله أما، ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم، فبقي يا اللهم. قال البصريون: هذه التقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس، فلا يصار إليها بغير دليل. الوجه الثاني أن الأصل عدم الحذف، فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل. الوجه الثالث أن الداعي بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره، فلا يصح هذا التقدير فيه. التقدير يا الله أمنا بخير، ثم صارت اللهم، ولكن بقي المعنى الذي هو مقدر، يا الله أمنا بخير. الداعي قد يدعو بالشر لا بالخير، فلا يصح هذا التقدير فيه. الوجه الرابع أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين يا واللهم، ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع، بل كان استعماله يكون فصيحا شائعا والأمر بخلافه. الوجه الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير، ولو كان التقدير كما ذكره لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض. السادس من الأوجه أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله، وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم. الوجه السابع أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب، وهذا باطل. الوجه الثامن أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى، كما يقال يا الله قهي، يا زيد عهي، يا عمرو فيه، لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعل في الخط كلمة واحدة، هذا لا نظير له في الخط. وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل، لأن التقدير عند الفراء يا الله أمنا بخير، ثم حذفوا الجار والمجرور بخير وحذفوا المفعول نا، فبقي في التقدير يا الله أمة، ثم حذفوا الهمزة مع أن هذا فعل أمة، فحذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم، فبقي اللهم، والفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعل في الخط كلمة واحدة كما قدر، هذا لا نظير له في الخط. وفي الاتفاق على وصل الميم بسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل أمة. الوجه التاسع أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد اللهم أمني بكذا، هذا مستكره اللفظ والمعنى، فإنه لا يقال أقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له أقصدني، وأما من لا يفعل إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى فلا يقال له أقصد كذا. الوجه العاشر أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك، فاستعمل هذا اللفظ اللهم وليس بعده دعاء. في قوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك، وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وقوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه. فالإمام ابن القيم رحمه الله رد مذهب الكوفيين ونصر مذهب البصريين بهذه الوجوه التي لا تدفع. أما اختياره هو فقد قال: قيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم لشديد الزرقة وابنم في لبن، وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة، وقائله لحظ معنى صحيحا لا بد من بيانه، وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك، وهذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى، كما هو مذهب أساطين العربية، فقد كان الكبار منهم من الجبال الراسخة، كان الواحد منهم من جرس صوت اللفظ يعرف المعنى وإن لم يمر عليه قبل. فلنرى، عقد لذلك أبو الفتح ابن جني بابا في الخصائص وذكره عن سيبويه، واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى، ثم قال: ولقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه ولا معناه، وأخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى، ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني، فقال: وأنا كثيرا ما يجري لي ذلك. ثم ذكر لي فصلا عظيما نفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف، والمتوسطة للمتوسط، فيقولون: عز يعز بفتح العين إذا صلبا، وأرض عزاز صلبة، ويقولون: عز يعز بكسرها إذا امتنع، والممتنع فوق الصلب، فقد يكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كاسره، ثم يقولون: عزه يعزه إذا غلبه. قال تعالى في قصة داود عليه السلام: وعزني في الخطاب. والغلبة أقوى من الامتناع، والامتناع أقوى من الصلابة، إذ قد يكون الشيء ممتنعا في أصله متحصنا عن عدوه ولا يغلب غيره، فالغلبة أقوى من الامتناع، فالغالب أقوى من الممتنع، فأعطوه أقوى الحركات، عزه يعزه، والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات، عز يعز، والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه الحركة الوسط عز يعز. قال: الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه، أم يعني من أجل أن تعرف مخرجه تأتي بالهمزة مفتوحة قبله وتأتي به مسكنا، فتقول: أم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه، فوضعته العرب علما على الجمع، فقالوا للواحد: أنت، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا: أنتم، وقالوا للواحد الغائب: هو، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا: هم، وكذلك في المتصل يقولون: ضربت وضربتم، وإياك وإياكم، وإياه وإياهم، ونظائره نحو به وبهم، ويقولون للشيء الأزرق: أزرق، فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت قالوا: زرقم. وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودا بها، مثل: لم الشيء يلمه إذا جمعه، ومنه: لم الله شعثه، أي جمع ما تفرق من أموره، ومنه قولهم: دار لمومة، أي تلم الناس وتجمعهم، ومنه: أكل اللما، جاء في تفسيرها: يأكل نصيبه ونصيب صاحبه، إذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إذاناً بجمع أسمائه وصفاته. فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك، كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذاناً بسؤاله تعالى بأسمائه كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، والناصية ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني وحديث صحيح. فالداعي مندوب إليه أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، كما في الاسم الأعظم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وحديث صحيح. وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا. فالذي يقول اللهم كأنما قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا ودود يا رحيم إلى آخر أسماء الله تبارك وتعالى. والدعاء ثلاثة أقسام، أحدها أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك، فتقول أنا العبد الفقير المسيكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك. القسم الثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحداً من الأمرين، فلا تسأل بالأسماء والصفات ولا تسأل بحاجتك وفقرك وذلك، وإنما تسأل حاجتك. الأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث، فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل. وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة، فإنه قال في أول الدعاء ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، هذا حال السائل، ثم قال وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، حال المسؤول، ثم قال فاغفر لي، فطلب حاجته، متفق عليه. وختم الدعاء باسمين من الأسماء تناسب المطلوب وتقتضي، وهذا القول يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف. قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء، وقال أبو رجاء العطارضي إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسماء. وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع، فإنها من مخرجها، فكأن الداعي بها يقول يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، قال ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامتي الجمع وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه. قال: وعلى الطريق التي ذكرناها، أن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا. رحمه الله رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.